بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية فيها أوجب الله عز وجل فريضة الحج على عباده من كان مستطيعا منهم، وقد نزلت هذه الآية في عام الوفود، فكانت فرضية الحج عند أهل العلم على الصحيح من أقوالهم أن الله عز وجل افترضه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في العام التاسع، ولهذا لم يحج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في العام العاشر في حجة الوداع، أي بعد هجرته إلى المدينة. وكان في العام التاسع لم يكن الوضع متهيئا لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أرسل أصحابه كأبي بكر، وأرسل أبا هريرة وعلي بن أبي طالب أن ينادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فكان هذا هو الصحيح، أن افتراض الحج كان في العام التاسع في هذه الآية. وأما قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فهي وإن كانت نزلت في العام السادس في زمن صلح الحديبية فليس فيها إيجاب الحج والعمرة، وإنما فيها وجوب الإتمام، وجوب إتمام الحج والعمرة. إذن فالله عز وجل فرض الحج على الناس، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل عند أهل العلم في هذه الآية إذا ملك الإنسان زادا وراحلة، وكان صحيح البدن قويا وقد أمنت الطريق، فإنه يجب عليه الحج. وهكذا إن كانت امرأة أن يتوفر لديها المحرم، فمن توفرت عنده هذه الشروط فقد وجب عليه الحج. وقد يجب الحج على الرجل ولو لم يكن عنده راحلة إن كان يستطيع أن يحج على الأقدام ممن كان من أهل مكة أو كان قريبا منهم. والحج كما يقول أهل العلم فرض على من كان مستطيعا في العمر مرة، فما زاد فهو نافلة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الحج والعمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. وفي سنن البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند أبي يعلى قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. صححه العلامة الألباني. ولما فرض الله عز وجل هذه الفريضة إلا لما فيها من المصالح للعباد الكثيرة التي يجتنونها في الدنيا والآخرة، المصالح الحسية والمصالح المعنوية، ومن تلك المصالح ومن تلك الحكم التي لأجلها فرض الله عز وجل الحج، أنه أراد أن يختبر عباده بهذه العبادة وبهذا الفرض، فإن انتقالهم إلى ذلك البلد البعيد وإنفاقهم للأموال إلى مكان ليس فيه من الشجر والأنهار والمنتزهات، وإنما هي عبارة عن صحراء وجبال ووديان لا زرع فيها، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: بواد غير ذي زرع، اختبارا لطاعتهم وعبادتهم. وفرض الحج يظهر به العبادة في أعلى مقاماتها يوم أن يتجرد الإنسان من الدنيا والأهل والبلاد والوطن، بل يتجرد حتى من ملابسه، فيتذكر بذلك لقاء ربه سبحانه وتعالى حين يحشر حافي القدمين شاخص البصر عاري الجسد، ويقف بين يدي الله عز وجل. ويظهر المسلمون في أداء هذه الفريضة العظيمة اجتماعهم وقوتهم ووحدتهم، فإن ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد، وإن اختلفت مشاربهم أو لغاتهم أو بلدانهم أو ألوانهم، فإنهم يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله، يتقربون إلى الله عز وجل في تلك المناسك ويتتبعونها إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام الذي كان له القدوة والذي بلغ ذلك المقام العالي من الوفاء بما فرض الله عز وجل عليه، فإن الله أمره أن ينادي بالحج في ذلك الزمن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي فرضية الحج بيان لما يقدمه الحجاج من تلك العبادة ونهر الدماء وذبح الأنعام تقربا إلى الله تبارك وتعالى لمن فرض عليه تلك الذبائح، وغير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية. ولهذا قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي منافع دنيوية ومنافع أخروية. بل إن من أعظم تلك المواطن التي يقرب العبد فيها من ربه عز وجل فيستجيب دعاءه ويقبل استغاثته يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج فيدن الله عز وجل منهم فيقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، وفي رواية: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فما أحوج المسلم لأداء هذه الفريضة والحرص على الحصول عليها، فإنها نعمة من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. وفي هذه اللحظات نذكر لكم كيفية الحج باختصار لما درسناه فيما مضى، حتى يستفيد من لم يحضر وهكذا من يستمع التسجيل، ويكون ذلك باختصار شديد لأنه في دروس الحج تعترض مسائل قد لا يحتاج إليها الحاج، ولكن نذكر المناسك بالترتيب باختصار مع ذكر شيء من الأدلة من الكتاب والسنة. الحاج كما سمعتم إذا وجب عليه الحج وتوفرت شروطه فإنه أول ما ينطلق إلى الميقات، وقد جعل للمسلمين 5 مواقيت كما في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من ذي الجحفة من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. وجاء في حديث عمر في صحيح البخاري، وعائشة في صحيح مسلم في مسند أحمد، وجابر في صحيح مسلم وغيرهم أنه وقف لأهل العراق ذات عرق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فلا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يمر على ميقات من هذه المواقيت ثم لا يحرم منها، فإن تعداها وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يرجع إليها. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إن أبى أو لم يستطع الرجوع فعليه دم، عملا بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. كما أنه لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ولو كان الإحرام قبل المواقيت جائزا لأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد، ولكنه خرج من المدينة في حجة الوداع حتى وصل ميقات ذي الحليفة فأحرم منه. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الإحرام قبل الميقات فقال: أخشى عليك من الفتنة. قال: وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ في أميال أزيدها في سبيل الله. قال: أو ما سمعت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالمخالفة يخشى على صاحبها من الفتنة ويخشى عليه من العذاب الأليم. وينبغي أن يفرق بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام، فإن من الناس من يظن أن اللبس هو الإحرام، وليس هذا، وإنما الإحرام هو الدخول في النسك، النية والتلفظ بالدخول في ذلك النسك، هذا الذي يكون من الميقات. وأما لباس الإحرام فإن احتاج الحاج أن يلبسه قبل ذلك فإن له ذلك، كمن يسافر بالطائرة فقد لا يتمكن من لباس الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه، فلا بأس أن يلبس لباس الإحرام من المطار أو من بيته، لأنه لا يزال حلالا ولو لبس ذلك اللباس. إذا وصل الحاج إلى الميقات من أي بلد كان، سواء كان في الميقات المعروف في الأدلة أو ما يحاذيه فإنه يشرع له أعمال كثيرة، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. فمن تلك الأمور التي تستحب لمن وصل الميقات قبل أن يدخل في الإحرام: يستحب له أن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي عن زيد بن ثابت قال: تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله عند إحرامه واغتسل. وأمر عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس وعائشة رضي الله عنهما أن يغتسلا، فيغتسل الحاج ذكرا كان أو أنثى، ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه يشرع لها أن تغتسل عند إحرامها ولو كانت حائضا، كما حصل لأسماء بنت عميس. كما أنه يشرع للحاج عند إحرامه قبل أن يحرم أن يتنظف فيقلم أظافره إن احتاج إلى ذلك، وينتف إبطه أو يحلقه ويحلق عانته، وهكذا يشرع له أن يتطيب ويكون ذلك الطيب في بدنه، أما لباس الإحرام فلا يجوز له أن يمسه بطيب، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فيجعل الحاجة الطيب في رأسه أو في لحيته أو في وجهه أو في يديه، ويحذر أن يصيب لباس الإحرام. فإذا اغتسل وتنظف وتطيب يشرع له ويستحب أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء ونعلين. فإذا لبس ذلك وتجرد من مخيطه ومحيطه، تجرد من ملابسه التي تفصل على قدر بدنه وجسده، وليس المراد بالمخيط ما يخاط بالخيط، وإنما المراد بذلك ما يحيط بالبدن كالثياب والسراويل والقمصان ونحو ذلك، وليس في الأحاديث المخيط والمحيط. فأول من قال بذلك هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ولكنهم أخذوا ذلك من حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ماذا يلبس المحرم، قال: لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا أيضا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إلى آخر الحديث. قالوا: فهذا فيه نهي عن لبس ما يكون محيطا بالبدن كالطاغية والفنيلة والسراويل والثوب وحتى التبان، وإنما يلبسه عند بعض أهل العلم كما ذكر العلامة العثيمين لمن احتاجه إلى الضرورة، لمن تسلخت أفخاذه في باب المناسك وفي أداء المناسك من كثرة المشي. ثم يستحب لمن وصل الميقات وفعل هذه الأفعال، يستحب له أن يكون إحرامه بعد صلاة، وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أحرم بعدها، فإن وافق الحاج صلاة فريضة أحرم بعدها، وإن جاء في غير وقت الفرائض فله أن يصلي تحية المسجد أو صلاة الضحى إن كان في وقتها ويحرم بعد ذلك، وليس بلازم. أما أن يصلي بنية الإحرام فليس هناك صلاة تسمى بصلاة الإحرام. فإذا انتهى من ذلك خرج من المسجد فإن السنة أن يحرم إذا استوى على راحلته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر أنه لما استوت به راحلته أهل عليه الصلاة والسلام بالحج، فإذا استوت به راحلته أو مركبه أو سيارته فإنه يستحب له أن يتوجه إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يبدأ بتحميد الله عز وجل وتكبيره وتسبيحه، فيقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وهذا مستحب، رواه البخاري من حديث أنس، وقل من يذكره من أهل العلم، وربما يعتبر من السنن شبه المهجورة. ثم يحرم بحجه أو عمرته، فإن كان معتمرا قال: لبيك اللهم عمرة، وإن كان حاجا قال: لبيك اللهم حجا، فإن كان متمتعا قال: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. ويستحب له كما سمعت أن يسمي النسك ويبين النسك الذي يقدم عليه، فنيته وتلفظه هو الإحرام، وتبيين النوع مستحب. والإحرام ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فإذا أحرم بالحج أو العمرة إن كان يخشى على نفسه مرضا أو عائقا أو مانعا في طريقه فإنه يستحب له أن يشترط، كما جاء الضباعة بنت الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها مريضة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا في الصحيحين. ومعنى ذلك أن من اشترط لو أنه عرض له عارض فليس عليه شيء، وأما من لم يشترط فإنه إن حبس عن الحج فإنه يلزمه دم يذبحه ويعود إلى بلاده. فإذا دخل في الإحرام أو أحرم بالحج أو بالعمرة انطلق بعد ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذه الأعمال إلا في اللباس، فإن المرأة تحرم في لباسها ولا تمنع إلا من القفازين والنقاب، وتغطي وجهها بالجلباب إذا كانت عند الرجال، وإلا فإنها تلبس ما شاءت، لكنها تمنع بعد ذلك كما سيأتي من الطيب ومن محظورات الإحرام الخاصة بها. ثم إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يلبي ويرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسنة أن يقتصر على هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو زاد ما زاده الصحابة فإنه يجوز، كما كان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك والرغباء والعمل إليك. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لو اقتصر على هذه التلبية فهو حسن، وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يرفع الحجاج أصواتهم بالتلبية كما في حديث السائب بن يزيد، قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا ليس خاصا بالرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجوز للنساء أو للنساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية بشرط ألا تكون في أوساط الرجال الأجانب. فإن كانت المرأة مع محرمها أو بمفردها فترفع صوتها بالتلبية، وإن كانت في أوساط الرجال فلا ترفع صوتها. ولكن كما قال أهل العلم تارة وتارة، فإن الإنسان إذا رفع صوته باستمرار ربما ينقطع صوته فيرفع ويستريح ويرفع ويستريح. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خرجوا من ذي الحليفة يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا، فيستمر الحاج في تلبيته حتى يصل مكة. وهناك سنة من السنن هجرت في هذا الزمان إلا عند قليل من الناس، وهو إن تيسر للحاج أو المعتمر أن يغتسل قبل دخوله مكة فإن هذا مستحب، كما جاء عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى ثم أصبح فاغتسل ودخل مكة. فإن استطاع الحاج والمعتمر أن يغتسل في طريقه قبل أن يدخل مكة وعلى مشارفها تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه يعني أمر حسن ومتابعة للسنة، وقل من يفعل ذلك، قل من يفعل ذلك. يستمر الحاج في تلبيته إلى أن يصل إلى الحرم. قال بعض أهل العلم: أول ما يرى الكعبة يقف عن تلبيته، والصحيح من أقوالهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن بدأ بالطواف وقف عن التلبية، فلا يقف الحاج ولا المعتمر عن التلبية حتى يبدأ بالطواف. ويستحب للحاج والمعتمر أن يدخل مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك، أن يدخل مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك، وأن يأتي من جهة باب بني شيبة الذي يسمى بباب السلام، ليكون أسهل له في الوصول إلى الحجر الأسود، فينطلق إلى الحجر الأسود فيبدأ بالطواف من ذلك المكان. فإذا وصل إلى المطاف أول ما يشرع فيه أنه يستلم الحجر الأسود، وقد تقدم لنا أربع كيفيات في استلام الحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، فإن استطاع يفعل ذلك، وإلا استلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بمحجن أو عصا ثم قبل العصا، وكل ذلك في الصحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه في صحيح مسلم. فإن لم يستطع أشار من بعيد وكبر ولا يقبل يده كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس. وعند أن يبدأ في طوافه سواء كان الحاج أو المعتمر فإنه يشرع له ويستحب له أن يطبع، والاطباع أن يخلع رداءه من على كتفه الأيمن ثم يجعله على كتفه الأيسر فيكشف كتفه الأيمن، ويستمر في هذا الاطباع من أول شوط إلى آخر شوط في طواف العمرة أو طواف القدوم للحج. في كل الأشواط السبعة يطوف وهو كاشف لكتفه الأيمن. ويشرع له أيضا كما في الصحيحين عن ابن عمر أن يرمل ثلاثة أشواط، وهذا كله في طواف العمرة أو طواف القدوم، أن يرمل ثلاثة أشواط بمعنى يسرع فيها، وأن يخب وأن يمشي أربعة أشواط بعد ذلك، وكل هذا في طواف القدوم للحاج أو في طواف العمرة. فإن كان عنده امرأة فإن المرأة لا رمل عليها، إنما تمشي بدون رمل، فمن كانت عنده امرأة فلا يلزم أن يجري ويترك امرأته، وإنما يسعى من لم يكن عنده امرأة. وأيضا قبل أن نشرع في الطواف ننبه على مسألة، وهي ماذا يمنع منه الحاج، ما هي الأشياء التي يمنع منها الحاج؟ فإن الحاج يمنع سواء الحاج أو المعتمر إذا أحرم ودخل في النسك، فإنه يمنع من أشياء كثيرة سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن تلك الأشياء التي يمنع منها أنه يحرم عليه حلق شعر الرأس عند أهل العلم قاطبة، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن حلق رأسه من أذى فعليه الفدية كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. وألحق جمهور أهل العلم أشعار البدن بشعر الرأس قياسا على شعر الرأس، والصحيح في هذا أنه لا يلزم، ولكن من باب الاحتياط كما قال العلامة العثيمين، من باب الاحتياط أنه يلحق بشعر الرأس فيترك، وإلا فإنه لا دليل على أن حلق شعر البدن لا يجوز. وأيضا مما يمنع منه الحاج سواء كان ذكرا أو أنثى تقليم الأظافر، وقد أجمع أهل العلم على أن الحاج يمنع من تقليم أظافره قياسا على حلق شعر رأسه، وقد نقل على ذلك الإجماع. وهكذا مما يمنع منه الحاج إذا كان ذكرا أن يغطي رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقصته ناقته كما في الصحيحين، قال: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية لمسلم: ولا وجهه، وهي رواية ضعيفة، ولهذا يجوز للحاج أن يغطي وجهه، أما رأسه فلا يغطي، وهذا خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها. وأيضا في هذا الباب لا بأس أن يلبس النظارة والساعة والسماعة في الأذن والحزام والمنطقة، وأن يستعمل المظلة وما أشبه ذلك مما لا يلاصق البدن، لا يلاصق الرأس، ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن لم يكن ذلك حيلة على تغطية الرأس فإن هذا لا بأس به. ومما يمنع منه الحاج الطيب بعد إحرامه، فإنه لا يجوز استعمال الطيب سواء كان تطيبا أو شربا أو أكلا، فإن بقي في بدنه طيب من قبل الإحرام فإن هذا لا يضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه الطيب، وترى عائشة رضي الله عنها وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضر ذلك. ولكن لا يجوز له الطيب بعد إحرامه، بل لا يجوز له تعمد شم الطيب والبخور ونحو ذلك. وأما شم الأشجار بغير قصد والرياحين ونحو ذلك فإن هذا لا يضر. وينبغي للحاج أن يحذر على نفسه من أن يمس طيب الكعبة إن كان مائعا يلصق بيده أو ثيابه عند الطواف إذا اقترب منها، فإن من الناس أو فإن هناك من يضع الطيب في الحجر الأسود والركن اليماني وباب الكعبة والملتزم ونحوها، فإذا طاف الطائف وهو محرم يحذر حتى لا يصيبه ذلك الطيب. وأيضا مما يمنع منه الحاج صيد البر، كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم على الحاج، لا يجوز، ولا لا يجوز قتله، ومن قتله متعمدا كما أخبر الله عز وجل فإنه يحكم به ذو عدل ما يقابل ذلك، يذبحه فدية لفعله ذلك الذي فعله. ومما يمنع منه الحاج عقد النكاح، مما يمنع منه الحاج عقد النكاح، فقد جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم قال: لا يخطب الحاج، لا ينكح ولا ينكح، وفي رواية خارج الصحيح: ولا يخطب، فلا يكون خاطبا ولا مخطوبا، ولا يكون وليا ولا وكيلا في هذا في سائر هذه الأحوال. وأيضا مما يمنع منه الحاج الجماع ومقدماته، وهذا عام للرجال والنساء، أخذا من قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره أهل العلم بأنه الجماع ومقدماته. هذه المحظورات، وكما تقدم أن الحاج إذا وصل إلى الحرم يبدأ بالحجر الأسود، فإذا استلمه فإنه يطوف سبعة أشواط، وهذا الطواف ركن من أركان العمرة. فإن كان طواف العمرة فهذا الطواف ركن، وإن كان حاجا فهو طواف قدوم، وهو سنة عند جماهير أهل العلم. فإن وصلت المرأة وهي حائض إلى مكة فإنه لا يجوز لها أن تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري. فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالحجر ويختم بالحجر، من الحجر إلى الحجر شوط، يستلم الحجر كما تقدم في كل شوط استحبابا، كما أنه يستلم الركن اليماني، ولكن استلام الركن اليماني يكون باليد فقط بدون تقبيل ولا تقبيل لليد، ولا يصلح استلامه بالمحجن والعصا، ولا كذلك استلامه من بعيد والتكبير، وإنما استلامه باليد فقط. فإذا انتهى من السبعة الأشواط وانتهى إلى الحجر الأسود استلمها في ثم أو انتهى إلى الحجر الأسود انصرف متجها إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام ركعتين كما في صحيح مسلم من حديث جابر يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن تيسر له ذلك وإن اشتد الزحام فما استطاع فيصلي في أي مكان من الحرم شاء. فإن كان في طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يشرع له بعد أن يصلي الركعتين أن ينظر لماء زمزم فيشرب منه ويتضلع، فإذا انتهى من شرب زمزم انطلق إلى الحجر مرة أخرى الحجر الأسود، ثم يستلمها كما تقدم في كيفية الاستلام من قبل. فإذا انتهى من استلام الحجر الأسود انطلق إلى المسعى واتجه إلى الصفاء ودخل من باب الصفاء، وفي دخوله واتجاهه إلى جبل الصفاء يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ثم يصعد على الصفا ويتجه إلى الكعبة ويستقبلها وينظر إليها ويرفع يديه ثم يهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده وصدق عبده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ما شاء، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، ثم يرجع ويهلل مرة أخرى ويعيد ذلك التهليل، ثم بعده يدعو ما يشاء، ثم يرجع في مرة في المرة الثالثة ويهلل بالتهليل المتقدم وهو متجه إلى القبلة إلى الكعبة وناظرا إليها ورافعا ليديه. فإذا انتهى من هذا التهليل في المرة الثالثة انصرف وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، فينزل من على الصفا وينطلق إلى المروة، فإذا وصل إلى بطن المسيل بين العلمين الأخضرين أسرع وهرول، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى الكعبة ورفع يديه وصنع عليها كما صنع على الصفا. وهذا هو الشوط الأول. ثم يرجع من المروة إلى الصفا، وفي كل أحواله يذكر الله عز وجل، فليس في السعي بين الصفا والمروة دعاء مخصوص، كما أنه ليس في الطواف حول الكعبة دعاء مخصوص، بل يقبل على ذكر الله عز وجل وعلى دعائه أو قراءة القرآن أو ما تيسر من العبادات. فإذا وصل إلى الصفا صنع فوقه كما صنع في المرة الأولى، ويكون هذا الشوط الثاني، ثم يستمر حتى ينتهي من الأشواط السبعة. وعند العلمين الأخضرين يسعى في الذهاب ويسعى في الرجوع. فإذا انتهى من الشوط السابع عند المروة لا يقف عندها، وإنما يخرج، فإن كان هذا في عمرته تحلل بأن يحلق رأسه أو يقصره. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، ثم قال والمقصرين. فالتحليق أفضل من التقصير إلا لمن كانت عمرته قريبة من الحج، فإن التقصير في حقه أفضل. وقد قصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقصر أصحابه في بعض الأحوال، كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فإن كان في عمرة قبل الحج وكان الوقت قريبا فالأفضل التقصير حتى يبقى له شعر في رأسه يحلقه بعد حجه. وإن كان ذلك في طواف الحج أو طواف عمرة مفردة أو كانت عمرة بعيدة من الحج فالأحسن له أن يحلق رأسه. هذا كله لمن حج متمتعا فاعتمر قبل الحج، وأما من حج مفردا أو حج قارنا فإنه لا يتحلل، ينتهي من طوافه حول الكعبة وينتهي من سعيه بين الصفا والمروة، ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي وقت الحج، ويكون بهذا قد انتهى الحاج من أداء مناسك العمرة. ثم بعد ذلك تأتي مناسك الحج، ومناسك الحج أيامها اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع من ذي الحجة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي كم أيام؟ ستة أيام. مناسك الحج ستة أيام لمن تأخر وخمسة أيام لمن تعجل. فنذكر ما يحصل في الحج على حسب الأيام. ففي اليوم الثامن من ذي الحجة والناس في منازلهم ومساكنهم في مكة بعد أن استقروا وأدوا مناسك العمرة وتحلل بعضهم ولم يتحلل الآخرون، إذا جاء اليوم الثامن فإن الحاج يصنع كما صنع في ميقاته، يصنع كما صنع في الميقات، ويكون ذلك في بيته حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دون المواقيت كذلك، فيغتسل ويتقلم أظافر إن احتاج ويتنظف ويتطيب ويلبس إحرامه ثم يحرم من مكانه. ولا يلزم أن يحرم من المسجد، وإنما يحرم من مكانه الذي يسكن فيه، ثم ينطلق الحجاج إلى منى، وذلك بعد طلوع الشمس من اليوم الثامن، وهذه هي السنة. ولو أن الحاج أحرم بالحج قبل ذلك لجاز، ولكن هذه هي السنة أن يحرم يوم الثامن، ويسمى بيوم التروية، يستريح فيه الحجاج في أرض منى، فينطلق الحجاج إلى منى ويدركون صلاة الظهر فيصلونها في منى قصرا، ثم يصلون صلاة العصر قصرا، ثم يصلون صلاة المغرب تماما، ثم يصلون صلاة العشاء قصرا، وفي أحوالهم كلها وهم يلبون يستمرون في تلبيتهم ويرفعون أصواتهم ويذكرون الله تبارك وتعالى. ويجوز لهم في هذه الأحوال أن يكبروا، فقد قال أنس: منا الملبي ومنا المكبر، فلم ينكر أحد على أحد، وهذا في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تأخر عن منى فإن البيات بها في هذه الليلة مستحب وليس بواجب، فمن تأخر عن البيات بمنى فحجه صحيح، ولكن هذه السنة وهذا هو الأفضل. فإذا صلى فجر يوم التاسع في منى تبدأ أعمال اليوم التاسع، فينطلق الحجاج بعد صلاة الفجر في اليوم التاسع أو بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينطلقون إلى عرفات وهم يلبون ويرفعون أصواتهم ويكبرون. فإذا وصلوا إلى وادي عرنة نزلوا في مكان يقال له نمرة، فيقفون فيه إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس صلى بهم إمامهم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب بهم خطبة واحدة ووعظهم فيها، وهي موعظة مستحبة وخطبة مستحبة، ثم بعد زوال الشمس ينطلقون إلى عرفة ويدخلون في حدودها. ويستحب للحجاج أن يقفوا عند الصخرات، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فمن وقف في أي مكان من عرفة فقد أجزأه. والوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. لكن في مثل هذه الأيام لشدة الزحام، فقد أباح أهل العلم للحجاج أن يتقدموا إلى عرفة ولو من الصباح الباكر، لأنه لا يتسنى لهم أن يقفوا جميعا في وادي نمرة أو في مسجد نمرة، لأن ذلك المكان لا يتسع للحجاج، فمن تيسر له البقاء إلى الزوال بقي، ومن لم يستطع تقدم إلى عرفة وصلى الظهر والعصر بها، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في عرفة شيئا، ولم يصعد إلى جبل الرحمة، ولم يصلي فوقه ركعتين، بل إن الصعود إلى ذلك الجبل وصلاة الركعتين بدعة من البدع. إذا زالت الشمس انطلق الحجاج جميعا إلى عرفة، من كان منهم في نمرة، فيدعون الله عز وجل ويكثرون من الدعاء ويلبون أيضا ويكبرون إلى أن تغرب الشمس، ويستغل الحاج وقته في عرفة بذكر الله عز وجل ودعائه، إنه يوم عظيم، كما سمعت في الأحاديث المتقدمة أن الله عز وجل يقول لأهل عرفة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأيضا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وجاء من حديث أبي بكر وغيره، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا غربت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع، دفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا يجوز، على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، لا يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، ومن دفع قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يرجع، ولكن حجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف في عرفة أي ساعة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن السنة والواجب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن يبقى الحجاج إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفعوا إلى مزدلفة وهم يكبرون الله ويلبون أيضا، فإذا وصلوا إلى أرض مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تأخر في طريقه كأن يكون راكبا وخشي ذهاب وقت المغرب والعشاء فلا بأس أن يصليها في الطريق، ولكن السنة أن تصلى في مزدلفة، فإذا وصل الحاج إلى أرض مزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في تلك الليلة، وهذا من الأدلة على عدم وجوب صلاة الوتر، فإنه تركها في تلك الليلة ونام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فيستريح الحجاج وينامون إلى طلوع الفجر، إلا الضعفة من كان عنده من الأمراض وكبار السن والنساء، فلهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل بعد غياب القمر كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع الضعفة من أهله من مزدلفة في آخر الليل ينطلقون إلى منى ليسهل عليهم رمي الجمرة قبل حطمة الناس. والبيات في مزدلفة واجب عند جماهير أهل العلم لقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وقد بات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة بمزدلفة. فإذا صلى المصلي أو الحاج صلاة الفجر في مزدلفة فإنه يستحب له أن ينطلق إلى المسجد إلى المشعر الحرام، وقد أقيم مقامه في هذه الأيام مسجد، فمن استطاع أن يصل إليه فعل، وإلا مكث في مكانه يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا وينطلق قبل طلوع الشمس. فقد كان المشركون يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير كما في البخاري عن عمر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ويأخذ الإنسان الحصى التي يرمي بها الجمرة من أينما تيسر، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس ألقط لي الحصى، قال وهن حصى الخذف، فلما جاء بها إلى يده قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فتكون حصى صغيرة كحبة الحمص أو الباقلاء يجمعها من طريقه أو من مزدلفة أو من منى، ولا يتكلف الحاج جمعها في ليلة مزدلفة، ولا يجوز تطيبها ولا تغسيلها، ولا أن يجمع الحاج ربما كيسا كبيرا من الأحجار والحصى، ولا يجوز أن يرمى بأحجار كبيرة وإنما صغيرة، فإن ذلك من الغلو. فإذا انطلق الحجاج إلى منى وقد خرج قبلهم الضعفاء والمرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون، فإنهم إذا وصلوا إلى منى لهم أن يرموا قبل صلاة الفجر بعد أن يصلوا، ولهم أن ينتظروا إلى بعد صلاة الفجر فيرموا عند بعض أهل العلم، فإذا رموا انطلقوا إلى مكة. فلا يصل الحجاج إلى منى إلا وقد ذهب الضعفة ومن خرج بالليل. فإذا وصل الناس إلى منى فإنهم لا يرمون يوم النحر إلا الجمرة الكبرى التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي الجمرة الكبرى يوم النحر واجب من واجبات الحج لقوله عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، ولقوله لتأخذوا عني مناسككم. فيرمي الجمرة الكبرى ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يرمي الجمرة يكبر مع كل حصى، وإذا بدأ بالرمي انقطع عن التلبية ودخل في التكبير، فإذا انتهى من رمي الجمرة فإنه يشرع له بعد ذلك أن يذبح هديه أو أن ينحره إن كان مما ينحر، إن استطاع أن يذهب إلى المنحر لينحر هديه فعل ذلك، هذا لمن حج متمتعا أو حج قارنا وكان معه الهدي، فيبدأ بنحر هديه إن تيسر، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل ثم بعد ذلك ينطلق إلى البيت، وهذا كله في يوم النحر، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الأعمال الأربعة لا بأس لمن قدم شيئا أو أخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن قدم أو أخر افعل ولا حرج. وإذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، فجاز له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل بقية المناسك في هذا اليوم وطاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأعظم، فيخلع لباس الإحرام ويلبس اللباس العادي ويتطيب ويأتي أهله إن شاء، ولا يمتنع من شيء كان قد حرم عليه بالإحرام. فإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة، فإن كان في حج تمتع فإنه يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة، وإن كان حجه حجا قارنا أو مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم فإنه لا يلزمه السعي بين الصفا والمروة، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يلزمه السعي بين الصفا والمروة. ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه الأعمال فإنه يرجع إلى منى. ولما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع رجع إلى منى وصلى صلاة الظهر بمنى، صلى صلاة الظهر بمنى ثم بقي بمنى. وسيأتينا الآن الأعمال في أيام التشريق. أيام التشريق هي على الصحيح 11، 12، و13. هذه الثلاثة الأيام يبيت الحجاج فيها بمنى وجوبا، يبيت الحجاج فيها بمنى وجوبا لمن تأخر 3 أيام ولمن تعجل 2. فالبيات بمنى فيها واجب إلا لمن كان له عذر، كأهل السقاية ورعاة الإبل ومن كانت لهم أعمال في مكة كالأطباء، وهكذا رجال الأمن ومن كان على شاكلتهم. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كما في الصحيحين عن ابن عمر أن يبيت بمكة لأجل سقايته، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يبيتوا في غير مكة، وهكذا من كان على طريقتهم ومن كان معذورا كعذرهم فله أن يبيت بغير منى. وأما بقية الحجاج فيبيتون بمنى. الصلوات الخمس يصلونها في منى قصرا ولا يجمعونها، وهذا من الأدلة على أن السنة في المسافر إذا كان نازلا أنه لا يجمع، لأن الجمع في السفر إنما يكون للحاجة، ومن كان مستقرا في مكان فليس له حاجة في أن يجمع، فيصلي الصلوات في وقتها إلا من كان له حاجة فيجمع. في هذه الثلاثة الأيام ترمى الجمار الثلاث ويرميها الحاج كما تقدم وهو حلال، بمعنى أنه يمشي في ثيابه العادية وكأنه خلاص انتهى من الحج، لم يبق شيء، فإنه لم يبق إلا رمي الجمار، ورميها يكون والإنسان بصفته العادية بغير إحرام لا يمنع من شيء. البيات بمنى ويرمي الجمار الثلاث في الثلاثة الأيام، ويكون رمي الجمار بعد زوال الشمس كل يوم عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز رميها قبل الزوال، بل رميها قبل الزوال محدث من المحدثات ولا يصلح هذا. فإذا زالت الشمس رمى الجمار الثلاث، في اليوم الأول يرميها كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى التي تكون من جهة منى فيرميها من جهة اليمين 7 حصيات، ثم يتقدم يمينا ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها من جهة اليسار 7 حصيات، ثم يتقدم قليلا إلى جهة اليسار ويدعو الله عز وجل، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى فيرميها ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره 7 حصيات. فإذا انتهى من رمي الجمار انطلق إلى مسكنه وإلى خيمته في منى. وفي اليوم الثاني يصنع كما صنع، فيجتمع له في يوم النحر 11، 12، 49 حصاة يرمي بها، 49 حصاة يرمي بها. فإن أراد أن يتعجل انصرف من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، ويكون متعجلا كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن هذا كله بشرط أن ينصرف من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس ولا يزال في حدود منى فإنه يجب عليه أن يبقى لليوم الثالث عشر ويكون متأخرا، ولا بأس بالتقدم ولا بأس بالتأخر. فإن تأخر إلى الثالث عشر ضم الجمار أيضا 3 جمار، كل جمرة يرميها بسبع حصيات. فإذا انتهى من هذا الرمي فيكون قد انتهى من حجه، ولم يبق معه إلا شيء واحد، وهو أنه ينصرف إلى مكة. فمتى عزم على الرحيل فإنه يجب عليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض. وهذا يدل على وجوبه، فلو كان غير واجب لما رخص للمرأة الحائض، فالحائض ليس عليها طواف الوداع تمشي بغير وداع، وإنما عليها طواف الإفاضة. وأما غير المرأة الحائض والنفساء فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويكون طوافه للوداع في آخر شيء قبل أن ينصرف من مكة، فلا ينبغي للحاج أن يطوف للوداع ثم يرجع فيبقى في الحرم ويستقر في مكة، وإنما بعد أن ينتهي من أعماله وأشغاله ويعزم إلى العودة أو يعزم على العودة إلى بلده فإنه يطوف طواف الوداع. بقي أن في مسألة الرمي من كان معذورا أو حصل له مرض أو أمر طارئ فإنه لا بأس أن يرمي يومين في يوم واحد، كما جاء في حديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يرموا يوم النفر الأول عن يومين ثم يرمون في يوم النفر الأخير. فمن كان عنده مثلا بعض الأمراض ولم يستطع أن يرجع إلى منى فلا بأس أن يجمع رمي يومين في يوم واحد، فإذا كما سمعتم طاف طواف الوداع يكون قد انتهى من حجه. بقي مسألة وهي: إذا كان الحاج متمتعا فإنه يلزمه هدي، أما إذا كان قارنا فالهدي يلزمه من الميقات، لكن إذا كان متمتعا فإنه يلزمه هدي، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا كان عنده قدرة على الهدي فإنه يذبح هديه يوم النحر بيده إن استطاع، يأكل منه ويتصدق ويدخر إن شاء، فإن لم يستطع الهدي فإنه يشرع له الصيام كما أخبر الله في كتابه: 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فيصوم 3 أيام في الحج ويرجع إلى بلده ويكمل صيام 7 أيام. فإن عجز عن الصيام في أيام الحج أو لم يتمكن لا بأس أن يصوم 10 أيام في بلده، وصيام 3 تكون إما قبل يوم عرفة وإما في أيام التشريق. أيضا تنبيه، وهو أن الواقف بعرفة الأفضل له أن يفطر في يوم عرفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، هذا في غير الحجاج، والحديث في مسلم عن أبي قتادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الحديث وبين هذا الفضل أفطر في يوم عرفة، كما في الصحيحين من حديث أم الفضل وميمونة رضي الله عنهما، وأنه أتي له بقدح من لبن فشرب منه والناس ينظرون، لأن الحاج في عرفة قد يتعب إذا كان صائما ويعجز عن الدعاء، والسنة في عرفة أن يجتهد في الدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه واجتهد في الدعاء في يوم عرفة. تنبيه آخر، وهو الحج كما ذكر أهل العلم ليس فيه إلا 3 خطب، وهذه 3 الخطب مستحبة وليست بواجبة: الخطبة الأولى التي أجمع عليها وهي خطبة عرفة التي تقدم ذكرها، والخطبة الثانية عند جماهير أهل العلم وهي خطبة يوم النحر خطبة منى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه خطبة يوم النحر. والخطبة الثالثة في أوسط أيام التشريق ويسمى بيوم الرؤوس، وقد جاء ذلك حديثه جاء عن أبي نضرة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن، وجاء أيضا عن رجل مبهم آخر وصححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في أوسط أيام التشريق في يوم الرؤوس، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خطب في اليوم السابع، فإنه قد جاء في ذلك أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا أفضل أيام الحج التي تقدمت هو يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم الحج الأكبر، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فيوم النحر هو أفضل أيام الحج، بل هو أفضل أيام العام على الإطلاق، وهو أفضل من يوم عرفة لكثرة ما فيه من الأعمال. اليوم الحادي عشر يسمى يوم النفر الأول، يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الأخير. فإن الحجاج منهم من ينفر في الثاني عشر ومنهم من ينفر في اليوم الثالث عشر. اليوم الثامن أيضا يسمى بيوم التروية، قال أهل العلم لأن الحجاج كانوا قديما يستريحون في منى ويسقون إبلهم ويروونها بالماء، فيسمى يوم التروية لما فيه من الراحة وسقي الإبل ونحو ذلك استعدادا للانطلاق إلى عرفة. هذا باختصار لأحكام الحج أو لطريقة الحج، مأخوذة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن غيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق لنا أن يسر لنا ولكم حج بيته الحرام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.